أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن الشروط التي بني العقد عليها ولم تذكر في متن العقد ولم يشر إليها بإشارة في متن العقد، هل هي لازمة أم لا؟ وذكرنا في البحث السابق أن الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك كثير من الأعلام كالنائيني والإصفهاني أنها غير لازمة، والوجه في ذلك أن الشرطاء ليس هو بل أن الشرطاء إلزام والتزام مستقل لا يرتبط بالعقد إلا إذا أنشأه المتكلم في ضمن العقد، فهناك التزامان، التزام شرطي والتزام عقدي كتمليك العين بالعوض، فهذا الشرط التزام في حد ذاته لو خلي وطبعه فهو مستقل فلا يرتبط بالتزام العقد إلا بجعل المتكلم وإنشائه، فبدون الإنشاء لا يلزم الوفاء به، وذلك لأن الشروط كسائر الأمور الاعتبارية فهو من مقولة الاعتبار، وهذه الأمور تحتاج إلى إنشاء، والمقوم للإنشاء الإبراز، فلا يترتب الأثر عليها إلا بالإنشاء، لأن الشرطة لا يصدق بمجرد الالتزام النفساني، فالالتزام النفساني بخياطة الثوب أو بإسقاط الخيار أو بعدم الفاس، مجرد هذا الالتزام النفساني لا يوجب صدق عنوان الشرط، فلا يقال للملتزم مع عدم الإنشاء والإبراز أنه شارط وأن هناك شرط وهناك مشترط عليه. عليكم السلام ورحمة الله. فإذن الالتزام الشرطي متقوم بالإنشاء، فما لم ينشئ لا يسمى شرط، فلا يترتب الأثار لأنه لا يشمله دليل المؤمنون عند شروطهم. وفي مقامنا إنما تحقق الإبراز والإنشاء قبل العقد، فهذا شرط ابتدائي، ففي ظرف الإنشاء لم يكن الشرط مربوطا بالعقد فيكون شرطا ابتدائيا فهو غير لازم، وفي ظرف الالتزام العقدي لم ينشأ التزام في ضمن الالتزام، وإنما يوجد تباني نفساني، أي أنشأ تمليك العين بالعوض، وهناك بناء نفساني والتزام نفساني على إعمال الشرط أو على الشرط كالخياطة كإسقاط الخيار، وهذا الالتزام النفساني لا يوجب صدق عنوان الشارط. وهذا الذي ذكرناه أي أن البحث حينئذ يتمحور حول أن ماهية الشارط هل هي من قبيل الماهيات التي تتوقف على الإنشاء كالبيع كالإجارة، أو أنها لا تتوقف على الإنشاء، فإنه هذه الانطلاقات وهذا المحور هو مصب نظر الأعلام بعد المصنف كالمحقق الإصفهاني كالمحقق النائيني كالمحقق الإيرواني، فكل المسألة تدور مدار هذا المطلب. وأكثر الأعلام بحسب المراجعة المحشين على المكاسب اتفقوا مع الشيخ من أن الشرط كسائر الأمور الاعتبارية كالبيع من الأمور الإنشائية، فما لم ينشأ ولا وما لم يبرز الاعتبار النفساني أو الالتزام النفساني فإنه لا ينطبق عنوان الشارط. وخالفهم في ذلك بعض الأعلام كالسيد الخوئي وتبعه الشيخ التبريزي قدس سره. فاختار الشيخ السيد الخوئي صفحة 107 من الجوز 38 بأنه يكفي الالتزام النفساني الذي بني عليه العقد في انطباق عنوان الشارط، وانطلق من نفس الانطلاقة التي انطلق منها الشيخ وباقي الأعلام. غايته أنه خالفهم في أننا لا نرى أن ماهية الشرط تتوقف صدقها عرفا على الإبراز، فمتى ما تحقق التزام نفساني وكان الطرفان ملتفتين إلى هذا الالتزام فأنشئ تمليك العين بالعوض مقيدا أو مربوطا بالتزام آخر، والعرف لا يتوقف في صدق عنوان شنو صدق عنوان الشرط. فإذا فرضنا أن الشخص قال لشخص بعني وأنا متعهد وأنا أخيط ثوبك، بعني على نحو المقاولة الابتدائية، بعني وأنا أخيط ثوبك، فجاء وقال بعتك الثوب وكان البيع مبنيا على هذا الشرط فقال قبلت، فإنه لو عرضت هكذا معاملة على المرتكز العقلائي لقيل إن البيع التزام مربوط بالتزام آخر وهو الالتزام الشرطي، حيث إن ذكرى بلي الشرط في رتبة سابقة كاف في صدق عنوان الشرط في هذا العقد، فإن المرتكز العرفي يرون أن هذا العقد مربوط بذاك التعهد الحاصل قبل العقد، ولا دليل عندنا على أن الشرط يصدق وينطبق مشروطا بالإبراز الاعتبار النفساني. فالالتزام النفساني كاف في صحة الشرط، والعرف يقول التزم بتمليك العين مشروطا لا مطلقا. ولا يصح قياس الشروط على البيع. أول الكلام يقول لو التزم فقط بالتمليك نعم لا يقال باع ولا يقال بيع، ولكن ما هو الوجه في قياس الشرط على البيع؟ فهذا مما لا وجه له،
فإن العقود والإيقاعات بحسب المرتكز العقلائي تحتاج إلى مبرز، وما لم يبرز لا يقال آجر الدار ولا يقال صالح. الالتزام النفساني عند المرتكز العقلائي غير مصحح لصدق عنوان العقود والإيقاعات، واضح، من الطلاق والنكاح والبيع. فالالتزام النفساني لا يكفي، فيرى المرتكز أن هذه العقود والإيقاعات من قبيل الأمور الإنشائية التي تتوقف على شنو؟ على الإنشاء. وأما الشرط فليس هو عقد، لا هو إيقاع، هو التزام. والالتزام الشرطي كاف في صدقه عرفان أنه شنو؟ أنه يتحقق عندنا التزام نفساني، خصوصا في مثل المقام، حيث إن هناك قرينة أو إبراز ولو في رتبة سابقة، فالمقاولة السابقة على العقد كافية في صدق عنوان أن هذا العقد اللاحق، ملتفتين، هذا العقد اللاحق مربوط بالشرط. ولا يرى المرتكز أنه لا بد أن ينشأ الشرط في ظرف زمان، شنو؟ في ظرف زمان العقد. وإذن لا نرى، ولهذا نحن لا نرى فرقا بين الشروط الارتكازية والشروط غير الارتكازية. فكما في الشروط الارتكازية يكفي التباني النفساني الموجود، ما أنا أصلا مبرز ما يحتاج لأن هذا أمر عقلائي واضح. الشروط الارتكازية كشرط السلامة، كشرط تسليم الثمن والمثمن، شرط عدم التفاوت الفاحش، هذه التزامات نفسانية نشأت من التعارف ومن الحيثيات العقلائية. فمتى ما أنشأ العقد يقال أنشأ العقد مربوطا بمثل هذه الالتزامات النفسانية. نعم، مثل أما الشروط الخارجية التي ليست من الأمور الارتكازية لا بد لها من دال، وإلا لولا وجود الدال ما أدرانا أن هذا هناك التزام، واضح، هناك التزام بالخياطة أو التزام بعدم الفاس. فهذا الدال في رتبة سابقة كاف في صدق عنوان الشرط ولو كان في رتبة لا لاحقة. إذن وتبعه على ذلك جمع كالشيخ التبريزي وقبلهما اليزدي، السيد الشارع اليزدي، يرون انطباق عنوان الشرط وأنه ليس ماهية إنشائية. إذن هذا هو محور البحث، واضح. المطلب الثاني، ما هو الفرق بناء على مسلك الشيخ الأعظم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله، ما هو الفرق بين صفات وشروط العوضين والشروط الارتكازية من طرف وبين الشروط الخارجية غير الارتكازية، حيث إنكم تقولون أنه الشروط المأخوذة في العوضين أو الشروط الارتكازية لا تحتاج إلى إنشاء، لا تحتاج إلى لفظ، وبين الشروط الخارجية. أفاد الميرزا النائيني جوابا عن هذا السؤال في منية الطالب الجزء الثالث صفحة 48، وقبله بعبارة مختصرة أفادها السيد الشارع السيد اليزدي، ولكن فصل المطلب وبينه أكثر المحقق النائيني قدس سره. فذكر بأننا نرى أن مجرد البناء النفساني والالتزام النفساني ليس شرطا، لأن الشرط كما بينا أول الدرس إلزام في حد ذاته هو مستقل. عندنا التزامين، التزام شرطي والتزام عقلي، والالتزام الشرطي في حد ذاته التزام مستقل، فلا بد أن يربط بالعقل، فربطه بالعقل يحتاج إلى جعل المتكلم، يحتاج إلى إنشاء المتكلم، وما لم ينشئه المتكلم لا يرتبط بالعقل. وأما إذا جئنا إلى أوصاف العوضين كالحنطة الحمراء أو الشروط التي جرت العادة والعرف على الالتزام بها، فيمكن تخريجها بهذا البيان. أما بالنسبة إلى أوصاف العوضين، فلأن الأوصاف لو ذكرت قبل العقد وتقاول الطرفان عليها واتفقا على أوصاف معينة، بحيث قال له أريد منك الحنطة ذات الأوصاف الكذائية، وذاك قال الثمن بالوصف الكذائي بالدولار أو بكذا، المهم أوصاف معينة، فجاءوا في زمان الإنشاء وقال بعتك الحنطة ب10 دنانير أو بعتك الحنطة بالأرز، ولم تذكر الأوصاف. يقول الميرزا النائيني فإن ذكر الأوصاف قبل العقد يوجب انصراف العوض إليها في العقد. التفتين، فنفس ذكرك الحنطة يعني الحنطة الحمراء ما يحتاج إلى بعد بيان زائد. ليش؟ لأن هذا لأجل قيام قرينة محتفة بالخطاب تدل على أن مراد المتكلم من الحنطة والأرز ثمنا أو مثمنا الأوصاف التي تقاولوا عليها. فنفس ذكر الحنطة مع قيام قرينة متصلة بالخطاب تدل على أن المراد الجدي للمتكلم من الحنطة أي حنطة الحنطة الحمراء. إذن الأوصاف لو ذكرت قبل العقد فذلك يوجب انصراف العوض إليها في العقد، فلا تحتاج إلى إنشاء على حدة. بل أفاد السيد الإمام قدس سره أن العوضين ليس من مقولة الاعتبار حتى يحتاج إلى إنشاء. ما يكون من مقولة الاعتبار البيع وهو التمليك، ما يحتاج إلى إنشاء البيع الذي هو تمليك. أما العوض والمعوض هي من الأعيان، والأعيان لا أمور خارجية لا تحتاج إلى إنشاء. غايته لا بد أن نعلم ما هو العوض ما هو المعوض، وذكرها قبل العقد محقق للمعلومية، واضح، لمعلومية العوض والمعوض. ما أحد يقول لا بد من إنشاء العوض والمعوض، العوض والمعوض من الأمور الخارج، نحن ننشئ التمليك وأنشأنا التمليك بالبيع، بقي معلومية العوضين، والعوض والمعوض يعلمان بسبب وجود قرينة وهو ذكرهما واتفاقهما قبل العقد. فلا مشكلة عندنا في شرائط العوضين وفي أوصاف العوضين، إنما الكلام في القسم الثاني وهي الشروط الارتكازية. فأفاد الميرزا النائيني قدس سره أن الشروط الارتكازية سواء كانت شروط للعوضين كالسلامة من العيوب، أو كانت شروط ترجع إلى العقد بل أو بنى عليها العقد، عدم التفاوت الفاحش، التسليم والتسلم، فنقول هي أمور تحتاج إلى إنشاء. ركزوا في كلامه، نحن لا نقول أن الشروط الارتكازية لا تحتاج إلى إنشاء. من قال؟ لا، كل شرط يحتاج إلى إنشاء، غايته إنشاء العقد إنشاء لها. ركزوا في كلامه، إنشاء العقد إنشاء لها، لأنه متى ما قال بعتك فهو أنشأ التمليك المتعارف، واضح؟ أنشأ التمليك العقلائي، أنشأ التمليك المنوط بالأمور الارتكازية. فقوله بعتك نفس هذا التعبير، نفس هذا الإنشاء ببعتك إنشاء للتمليك العقلائي، فإنشاء العقد إنشاء لها. وإن شئت قلت أنها من لوازم ألفاظ العقود، فكما أنه بلألفاظ العقود ينشأ ببركتها بالمدلول المطابقي، شنو؟ بالمدلول المطابقي تمليك العين بالعوض، ينشأ بنفس هذه ألفاظ العقود بمدلولها الالتزامي، شنو؟ الشروط الارتكازية. فإنها شروط ارتكازية يكفي في إنشائها إنشاء التمليك، غايته أن أحدهما بالمدلول المطابقي والآخر بالمدلول الالتزامي. بل يظهر من كلمات بعض الأعلام أن كلاهما بالمدلول المطابقي، من أول ضيق فم الركية، من أول الأمر أنشأ التمليك العقلائي، واضح مطلب؟ فبعضهم يرى أنه أصلا هي الشروط منشأة بالمدلول المطابقي لأنه أنشأ الحصة. بعضهم كالمير زنان يقول لا، هو إنشاء، إنشاء هذه ألفاظ العقود إنشاء للتمليك بالمدلول المطابقي، إنشاء للشروط الارتكازية بالمدلول الالتزامي. وهذا لا يتأتى في الشروط الخاصة غير الارتكازية، فإن إنشاء البيع بها ليس إنشاء لها، لأنها تحتاج إلى دال زائد، تفتي مطلب، فهي ليس من قبيل الأمور المداليل الالتزامية للعقود كشرط الخياطة، كشرط إسقاط الخيار، فليست هذه بمثابة المداليل الالتزامية ومن لوازم العقد، حتى يقال أنشأ العقد فأنشأ لوازمه، فهذه ليست من قبيل الأمور اللازمة والمداليل الالتزامية، حتى يكون إنشاء العقد إنشاء بها. إذن هذا هو الفارق بين الشروط الارتكازية وبين الشروط غير الارتكازية، فإن الشروط الارتكازية إما أنها أنشئت بنفس العقد، خلاص بعد أنشأنا، لأننا أنشأنا التمليك العقلائي، أو أنه أنشئت والإنشاء إما أن يتحقق بلحاظ المدلول المطابقي أو يتحقق بلحاظ المدلول الالتزامي. ولهذا ذكر قدس سره أن الشروط الارتكازية لا ندعي أنها لا تحتاج إلى إنشاء، إحنا نقول ماهية الشرط يتوقف على الإنشاء، ماكو فرق شرط ارتكازي أو شرط غير ارتكازي، غايته أنه يكفي في إنشائها إنشاء العقد، فإن إنشاء العقد إنشاء لها إما بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزامي. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. نعم.
حتى بالشروط الخارجية هو شأن المتكلمين أن يقصدا
المذمومين. نعم، هذا سنشير إليه. نعم. المطلب الثالث، إذا بنينا على أنه يكفي في إنشاء بل الشروط المداليل الالتزامية، فقد يقال بأن الشرط الذي تبانى عليه الطرفان أنشئ ببركة إنشاء التمليك، ببركة إنشاء البيع، فإذا تقاولا قبل البيع فقالا بعني بشرطي أن أخيط لك الثوب، فقال بعتك حال كونه بانيا على هذا الشرط وقال قبلت، فهنا لقائل أن يقول بأنه هذا البيع إنشاء للتمليك الخاص، أو بتعبير آخر إنشاء للتمليك بالمدلول المطابقي وإنشاء للشرط بالمدلول الالتزام. فإذا قلتم أنه هذا المقدار كافٍ، هذا المقدار كافٍ يكفي في تحقق الإنشاء، الإنشاء بهذا المقدار، فلا فرق بين الشروط الارتكازية والشروط الخاصة التي بنى عليها المتعاقدان، فإن الشرط الخاص من المداليل الالتزامية حينئذ، أو ما نحتاج من الزامي نفسه إنشاء البيع إنشاء له، فنفس الكلام. فما هو الفرق بين المقامين؟ أو تقول لا، أننا نقول المرتكز العقلائي قائم على وجوب الوفاء بالشروط الارتكازية، واضح؟ أنا كارتكاز عقلائي على أن الشروط الارتكازية مما يجب الوفاء بها وإن كان لا يصدق عليها عنوان الشرط، وأن الشرط من الماهيات الإنشائية ولا يكفي في إنشائها إنشاء البيع لأنها هي التزام، وهذا التزام والتزام مرفوض بالتزام، التفتين الشرط التزام مستقل في حد ذاته، والبيع التزام مستقل في حد ذاته، ربطهما معا يحتاج إلى إنشاء خاص لكي يتحقق ربطه بالالتزام، ولا معنى لتحقق منشأين بإنشاء واحد، لا معنى لأن يتحقق منشأين بإنشاء واحد، ولم نتعقل معنى الإنشاء بالمدلول الالتزامي كما أفاد السيد الإمام في حاشيته. وشو يعني إنشاء بمدلول الالتزامية؟ راجعوا كلامه، هذا كلام أشكل على كلام النائب في المقام. إما أن تبنوا على أنه قام المرتكز سيرة عقلائية، ما له علاقة بالشروط، سيرة عقلائية على أن هذه الأمور الارتكازية مما يجب الوفاء بها ليس من باب عنوان الشرط، وليس من باب المؤمنون عند شروط، لأنها لم تنشأ، وإنشاء البيع إنشاء، وبيعتك إنشاء للتمليك، تمليك العين بالعوض، تفتين. أما الإنشاء الشرطي فيحتاج إلى مبرز آخر لكي يرتبط، لأنه التزام في ضمن التزام، مو التزام مقيد على نحو الحصة، واضح؟ ليس هو بقوله بعتك أنشأ الحصة، أنشأ الحصة ما صار التزام في ضمن التزام، صار التزام مقيد، واضح؟ والشرط ليس التزاما مقيد، وإنما هو التزام في ضمن التزام. فيقال السيرة العقلائية قائمة على وجوب الوفاء بهذه الشروط، وأما ما عداها فما في سيرة إلا أن يأتي شنو المؤمنون عنده شروطهم. مدلول التزامي فيرد عليه الإشكال، فأشكل فقد يشكل عليه بأنه لا مشكل فني، هو ما يقبل، يقول ما في شيء يصير عقلائية، يقول سيرة من باب الشروط، هذا من باب الشرط. العقلاء يقولون لو فرضنا وجود سيرة، السيرة تقول إنما نحن بنا لأنه شرط، إذا كان شرط والشرط يحتاج إلى الإنشاء، كيف أين الإنشاء؟ مو أمضى بعض المؤمنين، أما إما من باب السيرة أم باب المؤمنين عند شروطهم، إذا قلنا من باب الإنشاء هل نتمسك بالإطلاق؟ هل محكوم الدليل؟ غير مسألة السيرة يختلف، تختلف في بعض الموارد، هل قامت سيرة على مثل هالشرط؟ لو ما قامت سيرة تختلف سعة وضيقة. نعم، فأبحاث صورة تتغير. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث. المطلب الرابع والأخير هو أن الشيخ الطوسي قدس سره ذكر عبارة فهم كثير من الأعلام المتعرضين لها ومنهم العلامة، أن الشيخ الطوسي يرى أن الشروط التي لم تذكر في متن العقد ولكن بني العقد عليها كافية في ماذا؟ في الإلزام والالتزام، ويشملها دليل المؤمنون عند شروطهم. فلو شرط قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، اللي عبرنا عنه شنو شرطه؟ ايش يسموه؟ شرط النتيجة، الصورة الأولى، أن ليس بيننا وبينك خيار. قال بعني على نحو المقاولة، ما رأيك أن ننشئ المعاملة على أن لا خيار بين؟ قال بلي مقوانع، يلا انشئها. بعد دقيقتين أنشأ وقال بعتك الكتاب بدينار، قال قبلت. ولم يذكر شرط أن لا خيار بيننا في متن العقد، بل تقاول عليه قبل ذلك. فماذا تقول يا شيخ الطائفة؟ الشيخ الطوسي قال الشيخ الطوسي لزم الشرط بلزوم العقد، ثم نقل في الكلام خلاف الشافعي، وأن الشافعي لم يقبلوا ذلك وقالوا هذا الشرط شرط غير لازم. ثم هو ذكر أن دليلنا على لزوم الشرط قيام المقتضي وارتفاع المانع، أما المقتضي عموم الأخبار، المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب والسنة، وليس هنا شرط مخالف للكتاب والسنة. أما المانع فلا نرى وجود مانع، إلا دعوى مثلا أن هذا من باب إسقاط ما لم يجب، حيث ادعى الشافعي أن ذكر الشرط قبل متن العقد من باب إسقاط شيء لم يجب، ولم يذكر الشرط في متن العقد، فقال إن إسقاط ما لم يجب كما تقدم علينا غير تام، لأنه ذكر في أثناء أو يعني بني العقد عليه، ومتى ما بني العقد عليه فيكفي ثبوته الاقتضائي كما مر علينا سابقا، ولا توجد آية أو رواية أنه لا بد أن يتحقق ثبوت الشرط في رتبة سابقة، يعني يتم العقد وينتهي فيثبت الخيار ثم يأتي مسألة الإسقاط كما بحثناه قبل ذلك. الغرض من العبارة أن الشيخ الطوسي يقول يلزم الشرط، وخالفه في ذلك العلامة وقال أن عندي في كلام الشيخ نظر، وذلك لأن الشرط إنما يترتب عليه الأثار ويكون موضوعا للأثار لو وقع في متن العقد، أما لو لم يذكر في متن العقد فلا أثر لهذا الشرط. نعم، لو شرط قبل العقد وتبايع وأشار إلى الشرط، قال بعتك على الشرط، فهذا مذكور على نحو الإشارة ويكفي هذا، إذ لا نشترط الذكر الصريح، بل يكفي الذكر الإشاري أن يأتي بلفظ دال على الإشارة، أما إذا لم توجد إشارة ولم توجد كذا فلا يشمله دليل المؤمنون عند شروطهم. ولعل منظوره ما أشرنا إليه أن الشرط بحسب المرتكزات ما هي شنو؟ ما هي إنشائية. فمجرد الالتزام النفساني لا يسمى شر شرطان. الشيخ الأعظم يعلق على كلام العلامة، فذكر الشيخ أنه التبايع على ذلك الشرط له أحد صورتين كما بينا. الصورة الأولى أن توجد إشارة في العقد كقوله بعتك على ما ذكر، فهذا خارج عن محل النزاع ولا تحتاج أن تذكره يا أيها العلامة، لأن هذا شرط مذكور في متن العقد ولا علاقة له بكلام الشيخ. الصورة الثانية أن يبنى العقد عليه عند الإنشاء، فهذا هو ظاهر كلام الشيخ، وهذا الذي هو ظاهر كلام الشيخ هو الذي ذكر الشيخ أنه لازم. فهل يقول الشيخ العظم، فهل هذا الظهور الأولي هو مراد الشيخ أو ليس مراد الشيخ، أو أنه ظهور بدوي ابتدائي؟ تفتين ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن من يقرأ عبارة الشيخ الطوسي قد يتوهم أو يستظهر ظهورا أوليا أنه ناظر إلى صورة ما لو لم يذكر الشرط في متن العقد كما حملها العلامة. ولكن أول شيء قال يحتمل، قال أكيد، أو الشيخ العظم عبارته شو قال يحتمل، بعدين قال قطعان، بل الصحيح أن يقال أن الشيخ ناظر إلى ما لو ذكر الشرط على نحو الإشارة في قبال ذكره على نحو الصراحة، لا أنه يريد أن يقول إذا لم يذكر الشرط مطلقا ولو على نحو الإشارة. فما هو الوجه يا شيخنا الأعظم في أن تحمل عبارة الشيخ الطوسي على ذلك؟ ذكر أن هناك قرينتين. القرينة الأولى ذكر في مقام الدليل أنه لا مانع من هذا الشرط. تفهم تعبير الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي لما أراد أن يثبت أن هذا الشرط نافذ قال لا مانع، لا مانع. وهذه قرينة على أن الشيخ ناظر إلى صورة ذكر الشرط في متن العقد ولو على نحو الإشارة، وإلا لو لم يذكر في متن العقد لا وجه للتعبير والاستدلال بعدم المانع، لأن النزاع في المقتضي لا في المانع، إذ البحث أنه هل المقتضي موجود لكي يشمله دليل المؤمنون عند شروطهم أو لا، وليس البحث في رتبة المانع. فمن يمنع يقول المقتضي غير موجود، وهو أنه ما يسمى شرط. أنت تستدل لا مانع، إذن التعليل والاستدلال بعدم المانع يعني المفروغية عن تمامية المقتضي في رتبة سابقة، والمقتضي هو صدق الشرط. فإذن هو يقول أنه نحن فرغنا أنه شرط ذكر في متن العقد، وإنما هل يوجد مانع من باب إسقاط ما لم يجب مثلا أو لا يوجد مانع؟ قال لا مانع عندنا، فيشمله المؤمنون عنده شروطهم. وأما لو كان ناظرا إلى صورة عدم ذكر الشرط في متن العقد لكان ينبغي أن يتصدى لبيان المقتضي لا إلى رفع المانع. هذه قرينة. القرينة الثانية أنه ذكر أن دليلنا بل ذكر خلاف بعض أصحاب الشافعي فهو في مقام المناقشة مع الشافعية. وإذا رجعنا إلى الشافعية فإنهم يخالفون في صحة هذا الاشتراط في متن العقد، فالشافعية قالوا لو قال بعتك بشرط أن لا خيار بيننا على نحو شرط النتيجة، قالوا هذا الشرط فاسد باطل عاطل. ليش؟ لأنه إسقاط ما لا يجب، لأن أن لا خيار بيننا فرع ثبوت، فرع ثبوت الخيار، والخيار متوقف على تمامية العقد. إذا تم العقد ثبت الخيار فله أن يسقط، فلا معنى لشرط الإسقاط لا على نحو شرط النتيجة ولا الفعل في متن العقد، لأنه من باب إسقاط ما لم يجب. ولهذا الشيخ وش قال؟ لا مانع، يعني هذا إسقاط ما لا يجب، شنو ما يجب؟ يكفي ثبوت المقتضي. واضح الاستدلال؟ إذن التعليل بعد ما يتضح بعد التعليل بعد من المانع، يقول الشيخ الأعضاء، لأنه إسقاط ما لم يجب، شنو يعني إسقاط لم يجب؟ لا هي آية ولا هي رواية، ومسألة عقلائية كما بينا سابقا، ويكفي ثبوت الاقتضاء الاقتضائي. وحيث إن الشافعية خالفوا في صحة الاشتراط في متن العقد، فالظاهر أن الشيخ الطوسي ناظر إلى قبال دعوى الشافعية وهي صحة هذا الشرط في متن العقد. وقد صرح في التذكرة أيضا العلامة، مو بس هو الشيخ، أنت أيها العلامة مصرح، يقول لي أنت كيف تشكل على الشيخ وأنت صرحت في التذكرة بأن خلاف الشافعية أو بعض الشافعية في اشتراط عدم الخيار في متن العقد، وقالوا أن هذا إسقاط ما لم يجب، فالنتيجة أن ملاحظة عنوان المسألة في كتاب الخلاف وملاحظة استدلال الشيخ على الجواز يعني النفوذ واستدلال بعض الشافعية على المان يكاد يوجب القاطع، تعبير الشيخ، بعدم إرادة الشيخ الطوسي صورة ترك الشرط في متن الشيخ. ما يريد الشيخ الطوسي خالف بعد، إذن الشيخ الطوسي لا يخالفنا، لا يخالف المشهور، لا يخالف مشهور الطائفة من أن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد فهي شروط غير لازمة، غير نافذة. وإن كان في كل ما أفاده الشيخ من القرائن تأمل واسع ونظر واسع يعرف بالتأمل القليل، وقد أشكل عليها المحقق الإيرواني واليزدي وغيرهم. وعلى أي حال المسألة الآن ليست الآن بذي أهمية كبيرة. وكيف كان الشيخ خالف لو ما خالف النتيجة، ما هو الصحيح في المسألة؟ قال ونصنا، قال وعن الشيخ، هذا تمام الكلام في هذا البحث، انتهى البحث. وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم، احنا حزت حاضر، هذه حزت حاضر، يقولون شو حزت حاضر يعني شيخ عمان؟ يعني انتوى مؤقتا الآن اللي خربت الشيخ، يعني كان الشيخ الأعظم يقول أن الشيخ مخالفون. وعن الشيخ تأثير الشرط المتقدم، الذي يقرأ هذه العبارة يقول هذه حزت حاضر، يعني الآن الشيخ يقرر، الشيخ العظم يقرر أن ظاهر كلمات الشيخ الطوسي تخالف ما قرره المشهور، وهو أنه يقول أن الشروط التي لم تذكر في متن العقد وذكرت قبل العقد كافية، لكن سيأتي يقول أنه المقطوع بعدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العقد، فإن حزت حاضر يعني كلام مؤقت مبدئي. نعم أحسنت بعد شيخ أحمد بعد عصري، كلام مبدئي يعني ابتدائي. قال في محكي الخلاف، ليش قال محكي الخلاف؟ ما فتح كتاب الخلاف، نقله عن شخص فقال محكي الخلاف، ما حكي عن كتاب الخلاف. ستقول قال في الخلاف، يعني الخلاف عنده وفاتحنا وشايف المطلب. بعد الشيخ الضار ما عنده كثير من الكتب. قال في محكي الخلاف لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول. وش تفهم من العبارة؟ عبارة واضحة أنه الشرط قبل العقد كاف في النفوذ، هذه عبارة واضحة. هذا السيد خوي يقول ما فذكره الشيخ بعيد من حمل عبارة الشيخ على صورة ما لو ذكر الشرط على نحو الإشارة، لا فيها قرينة، وهي الأشياء اللي ذكرها الشيخ يعني ليست تامة محل تأمل واضح. ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول، ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي، ثم قال دليلنا أنه لا مانع من هذا الشرط. إذا لا مانع ما هو القاعدة؟ ما هو الأصل؟ الأصل جوازه، وعموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع. انتهى. ونحوه المحكي عن جواهر القاضي، نعم جواهر الفقه. وقال العلامة، هي العلامة في العلامة إشكال على الشيخ، وقال العلامة في كتاب المختلف على ما حكي عن بعد ذلك، وعندي في ذلك نظر. عندما نقل كلام الشيخ قال وعندي في ذلك، أي ذلك يعني كلام الشيخ، نظر. فإن الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم لو شرط قبل العقد وتبايع على ذلك الشرط. شنو فهم الشيخ وتبايع؟ الآن بيقول وتبايع على ذلك الشرط صح ما شرطاه. يقول الشيخ شنو قصدك وتبايع على ذلك الشرط؟ قصدكم هل مرادكم تبايع وذكر الشرط على نحو الإشارة، أو بني العقد عليه دون ذكره؟ واضح؟ شنو مرادك يا شيخنا؟ نعم لو شرط قبل العقد وتبايع على ذلك الشرط صح ما شرطاه. إذا فسرناها ببني عليه العقد، يعني العلامة ما يخالف، تفتين؟ إذا فسرناها تبايع على ذلك يعني من باب البناء عليه مو عن ذكره، إذن العلامة ما يخالف الشيخ الطوسي في مورد لا ما لو تبانيا على العقد، وإنما يخالفه لو استظهر العلامة من كلام الشيخ مورد حتى الغفلة، يعني حتى مورد لو اشترطا ثم عقدا غافلين عن الشرط. يعني قد العلامة يقول عبارة الشيخ مطلقة تشمل حتى مورد الغفلة وعدم البناء، متى ما ذكر شرط قبل العقد ثم ذكر العقد لزم الشرط بلزوم العقد، تبانيا عليه، التفتا إليه، كان غافلين أو لا. فلعل العلامة فهم من كلام الشيخ الطوسي الإطلاق، فقال كلامك غير تام إلا في صورة ما لو تبانيا عليه. وتارة لا، انفسر عبارة العلامة وتبايعا على ذلك الشرط، بعتك على الشرط بأن يكون الشرط له ذكر على نحو الإشارة. واضح؟ خب. قال أقول التبايع على ذلك الشرط، شو تريد منا أيها العلامة؟ إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول بعت على ما ذكر فهو من المذكور في متن العقد، فيكون خارج عن التعليق الذي على كلام الشيخ. اشتخل بعبارة الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ناظر إلى مورد ما لو لم يذكر في متن العقد. وإن كان بالقصد إليه، قصدك أنه تبايع على ذلك البناء عليه، أنت صححته أنت صححته يا شيخنا، فأنت موافق لمن؟ للشيخ الطوسي. ليش تخالف عجل؟ ليش تعلق عليه؟ أنا قلت إلا أن يكون منظور العلامة أنه فهم من كلام شيء الإطلاق، متى ما ذكر الشرط قبل العقد ثم جاء العقد لزم الشرط بلزوم العقد، من باب البناء عليه أو من باب عدم البناء عليه. فكأنه فهم الشيخ العلامة من الشيخ أنه يرى نفوذ الشروط الابتدائية. قال وإن كان بالقصد إليه والبناء عليه عند الإنشاء فهذا هو ظاهر كلام الشيخ. يقول الشيخ العظم ظاهر كلام الشيخ العظم الشيخ الطوسي البناء على الشرط لا الغفلة والشرط الابتدائي. نعم يحتمل، لأن يحتمل أن وش عبارة فهذا هو ظاهر لحد الآن الشيخ العظم ماذا يستظهر لحد الآن من عبارة الشيخ؟ صورة ما لو لم يذكر في متن العقد. نعم الآن يحتمل، قال نعم يحتمل أن يريد الشيخ الطوسي الصورة الأولى، يا صورة أولى أن يذكر في متن العقد على نحو الإشارة، وهذا هو المناسب للاستدلال. الآن قال يحتمل ثم يترقى ببركة القرائن إلى القاطع، واضح بيغير الآن الشيخ شوي شوي يتغير. ثم نعم يحتمل أن يريد الشيخ الطوسي الصورة الأولى، وهذا هو أي صورة أولى يعني لم يذكر في متن، يعني ذكر في متن العقد عنه الإشارة، وهذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من وين النكتة، وهذا هو المناسب للاستدلال لنفوذ الشرط له، يعني نفوذ الشرط بماذا؟ بعدم المانع من هذا الاشتراط، يعني إذا فرع عن تمامية المقتضي. ولو كان ناظر إلى صورة ما لو لم يذكر كان ينبغي أن يتصدى لبيان المقتضي لا أن يرفع المانع، واضح البحث إن شاء الله. ويؤيده أيضا بل يعينه، يعني يعين شنو الصورة الأولى؟ أنه يعين هذا الاحتمال أن بعض أصحاب الشافعي إنما يخالف في صحة هذا الاشتراط في متن العقد، وقد صرح في التذكرة بذكر خلاف بعض الشافعية في اشتراط عدم الخيار في متن العقد، واستدل عنهم، يعني هم استدلوا عنهم، واستدل عنهم يعني العلامة تبرع لهم بالاستدلال بأن الخيار متى؟ بعد تمام العقد، فلا يصح إسقاطه قبله تمامه، من باب إسقاط ما لم يجب. والحاصل أن ملاحظة عنوان المسألة في كتاب الخلاف، وين عنوان المسألة؟ والتذكرة واستدلال الشيخ على الجواز بعدم المانع واستدلال بعض الشافعية على المانع يكاد يوجب القاطع بعدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العام. وكيف كان شنو الشيخ يريد؟ تركنا عن الشيخ ارجع للبحث. وكيف كان؟ فالأقوى أن الشرط الغير المذكور في متن العقد غير مؤثر. ليش؟ لأنه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق. هو قال بعني على كذا، لأن المتحقق في السابق إما وعد بالالتزام، مثل شنو؟ بعني على أن ألتزم لك بالخياطة، واضح؟ بعني على أن ألتزم، ترى بلتزم لك بالخياطة، هذا وعد بالالتزام. ترى تقول بعني على أن أخيط، هذا التزام مو وعد، واضح الفرق؟ تارة يقول تارة المقاولة هكذا المقاولة، بعني على أنه سألتزم إليك إن شاء الله، لا تخاف لا تخاف لي لا تخاف إن شاء الله ألتزم إليك. والمؤمنون عند وعدهم يقولها مو شرط، طيب أنا مو شرط، يقول هكذا المؤمن لا يخلف وعده، لا تخاف أنا إن شاء الله سألتزم إليك بالخياطة، هذا وعد بالالتزام. أو لا، أو بعني على أن أخيط الثوب، هذا شنو؟ هذا التزام. قال إما وعد بالالتزام أو التزام تبرع، شرط ابتدائي. ليش تبرعي؟ يعني ليس في ضمن عقد، وهذا يسمونه تبرع ابتداء. لا يجب الوفاء به، وضح تبرع تبرعي يعني ليس مربوطا بالتزام آخر. والعقد اللاحق وإن وقع مبنيا عليه لكن لا يلزمه، لا يلزم العقد الشرط. واضح هذه الهاء مفعول به كان شيخنا مفعول به ثاني، لا يلزم العقد الشرط، يلزمه لا يلزم العقد الشرط، لأن الشرط إلزام مستقل في حد ذاته، وإلزام مستقل عندنا التزام عقدي، عندنا التزام شرطي. هذا الالتزام المستقل كيف يرتبط بالالتزام العقدي؟ بجعل المتكلم بإنشاء المتكلم. واضح. يقول لأن الشرط إلزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد إلا بجعل المتكلم، فالارتباط يحتاج إلى جعل، إلى إبراز، إلى إنشاء، وإلا فهو بنفسه له الشرط ليس من متعلقات الكلام العقدي، يعني ليس من مقتضيات الكلام. هل عمق النائني؟ واضح. ليس من مقتضيات الكلام العقدي، عندنا شيء من مقتضيات الكلام العقدي مثل شنو؟ العوض والمعوض، شرائطهما وشروط الارتكازية. قال فإن وإلا فهو، يعني شرط عدم الخيار في مقامنا، شروط دي الخارجية ليس من متعلقات الكلام العقدي. لو كانت من متعلقات الكلام العقدي فإنشاء العقد إنشاء لها. واضح. لو كانت من مقتضيات الكلام العقدي، من أنشأ المقتضي أنشأ المقتضى، فيكون إنشاء لها. واضح. إما بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزامي، وإلا فهو بنفسه ليس من متعلقات الكلام العقدي مثل العوضين وقيودهما. لو كان مثل العوضين حتى يقدر منويا بلي، فيكون كالمحذوف النحوي بعد نصب القرينة، فيكفي الكلام للدلالة عليه. فإن من باع، بيرجع لبحثنا، فإن من باع داره في حال بنائه، يعني قصد تباني النفساني، في الواقع على عدم الخيار لم يحصل له في ضمن بيعه إنشاء التزام بعدم الخيار، ولم يقيد إنشاءه البيع بشيء، بخلاف قوله بعتك عن لا أن لا خيار لي. واضح. بخلاف ما لو قال بعتك على أن لا خيار لي، الذي مؤداه بعتك ملتزما على نفسي وبانيا على أن لا خيار لي، فإن إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيدا بإنشائه التزام عدم الخيار. بيرجع حاصل الشرط، فحاصل الشرط إلزام في التزام من مع اعتبار تقييد الثاني بالأول، التزام في ضمن الالتزام. وتمام الكلام في باب الشروط إن شاء الله. واضح. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، فرع يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.